الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار، وعلى سائر المهاجرين والأنصار، وعلى زوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله هي جماع الخير، وهي أس الفضائل. من اعتصم بالله عز وجل عصمه الله ووقاه، ومن أبعد عن ربه فإن له سوء العقاب والعقوبة في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، لا يكاد المرء يجد وصفا لعصرنا الحالي الذي نعيشه، والذي تلاطمت فيه الفتن، وعظمت، أقول لا يجد وصفا أفضل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الفتن التي تكون في آخر الزمان، حيث وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها فتن كموج البحر، ووصفها أيضا بأنها فتن كقطع الليل المظلم. ومن شدة هذه الفتن وعظيم بأسها أن المرء يمسي وهو على الإيمان، فلا يصبح إلا وقد خرج من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. وذلك بسبب هذه الفتن التي تسللت إلى قلبه، فزاغ القلب واضطرب، فخرج من حظيرة الإيمان والتوحيد إلى دائرة الكفر بالله والشرك، عافانا الله وإياكم. وكلما امتد الزمان كلما عظمت هذه الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تلقوا ربكم، يعني لن ينتهي الأمر عند قرن من القرون، بل إلى قيام الساعة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنه وإن عظمت الفتن وادلهمت خطوبها، إلا أن الله عز وجل عصم هذه الأمة من الهلاك جميعا، فإنها لا تهلك عن بكرة أبيها، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: إني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، أي بالقحط، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والتاريخ يشهد بهذا، فإن أمة الإسلام قد تعرضت لكوارث ومحن تشيب لها رؤوس الولدان، ومع ذلك بقيت الأمة بدينها وما فنيت. من الذي يجهل منا حادثة المغول الذين هجموا على بلاد الإسلام وقتلوا ملايين من المسلمين في بغداد وحدها فقط التي كانت عاصمة الخلافة، قتل فيها المغول كما يقول ابن كثير 2,000,000 من المسلمين، مدينة واحدة. ولك أن تتأمل أنهم قدموا من بلاد المشرق من هناك إلى أن وصلوا إلى بغداد لا يأتون على بلد ولا قرية إلا جعلوا أعزة أهلها أذلة وأفسدوا فيها وأهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. حتى ظن الظان أن الإسلام سينتهي أمره وأن المسلمين سيصبحون في خبر كان كما يقال، ومع ذلك ما هي إلا سنيات قليلة حتى عادت الأمة إلى جادة الحق ونصرها الله، فدخل المغول أنفسهم في دين الله أفواجا. فالله عز وجل عصم هذه الأمة من الإبادة الجماعية الكاملة لكل أفرادها، لكنه تبارك وتعالى بحكمته وهو الحكيم العليم قدر أن يحدث للأمة بلاء من نوع آخر، وهو الاقتتال والاحتراب والفرقة فيما بينهم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص يقول عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وذلك لحكمة، وربك حكيم لا يقدر شيئا إلا وفيه الخير، وحصول الفتن فيه خير عظيم، ليس في ذات الفتنة نفسها فإنها شر، لكن لعواقبها فيها فائدة أن ترجع العبد إلى ربه. البلاء حين ينزل بالإنسان يقترب من الله، يشعر بالانكسار والتذلل لربه، لكن إذا أنعم عليه وأغدق عليه المال وكان في أمن ودعه فإنه غالبا يعرض عن ربه. ثم إن الفتن يتمايز بها الصالحون من غيرهم، مدعوا الصلاح كثير، من يقولون إننا أهل خير وأهل صلاح ما أكثره، لكن إذا نزلت الفتن تبين الصالح من الطالح. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني على ما أنتم عليه من الأمن والدعة، لم يتبين المؤمن من المنافق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذه حكم من ربنا تبارك وتعالى. إذن فوقوع الاختلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم والقتال فيما بينهم أمر كتبه الله لا مناص عنه ولا محيد. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو كان من أحبار اليهود وأسلم وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لما حصلت فتنة الخروج على عثمان رضي الله عنه وجاء الخوارج وأحاطوا ببيت عثمان، قال لهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لا تسلوا سيوفكم، فلئن سللتموها لا تغمد إلى يوم القيامة. وهذا والله الذي حصل منذ أن حصلت تلك الفتنة، وقد أشرنا إليها في خطبة سابقة، منذ أن حصلت تلك الفتنة في الخروج على معاوية رضي الله عنه، والفتن على هذه الأمة تتوالى ولا زالت إلى يومنا الحاضر نراها ماثلة بين أعيننا. لهذا عباد الله، فنحن نتذاكر الحديث عن الفتن لعظم شأنها، ولأن الأمر خطير جد خطير، يمس الأمة في مجملها ويمس أفرادها، وكل مؤمن فهو يبحث عن سبل النجاة وعن طرق التي يسلكها حتى ينجو من غوائل هذه الفتن العظيمة. ومع شدة هذه الفتن وعظمها، إلا أن الله تبارك وتعالى قد تكفل لعبده إذا التزم بما أمره الله أن يحميه من هذه الفتن، ولو كانت هذه الفتن قد طبقت إلى أطباق السماء، لأن من كان الله معه لن يضره شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أنه ستكون فتن، وشرح لنا هذه الفتن بأنواعها في أحاديث كثيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتوصيف الداء، وإنما ذكر بعده الدواء لنطمئن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أنواع من الاختلاف، طرق، مذاهب، تحزبات، تصنيفات، اختلاف كثير. ثم ماذا أعطانا العلاج؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النهاية نار الدنيا ونار الآخرة. لمن؟ لمن حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من تمسك بها ولزم غرز محمد صلى الله عليه وسلم فلا يخف من هذه الفتن المتلاطمة التي تحيط بنا إحاطة السوار بالمعصم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الدارقطني بإسناد صحيح: خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ومن الأمور التي تعصم الإنسان بإذن الله تعالى في وقت الفتن الفزع إلى الله بالعبادة، العبادة والصبر عليها من أعظم العواصم من القواصم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني نزل به بلاء، ماذا يصنع؟ قال الراوي: فزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة، لأن الصلاة هي ارتباط بين العبد وبين ربه، فما لك إلا الله، إلى أين تفر؟ فر إلى ربك، لأن الذي أنزل هذه الفتنة وكتبها هو الله، والذي يعصم منها هو الله، والذي يرفعها هو الله، فما لك غير الله، ما لك غير الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، لأن الدنيا هي مجال للأكدار والمصائب والبلايا، فإلى أين المفر؟ ما لنا غير ربنا عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واستعينوا، ذكر أمرين اثنين: بالصبر ثم ماذا؟ والصلاة. استعينوا على ماذا؟ استعينوا على البلاء، لأن الله ذكر في هذه الآيات البلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ذكر أنواع من البلاء والفتن، وذكر الله عز وجل بلفظ: ولنبلونكم، يعني لا منص ولا محيد، لا بد من البلاء، سنة من سنن الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تتوقع أنك ستمشي في حياتك، ستسير في درب الحياة الطويل إلى الله، لم تتعرض ولن تتعرض لبلاء وفتنة؟ لا والله. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، أي في إيمانهم، ولا يعلمن الكاذبين. ليس معنى يعلم يعني أنه عز وجل لم يكن يعلم، تعالى الله، فعلم الله علم قديم أزلي ليس له ابتداء، يعلم بحال كل إنسان، لكن ليقيم عليه الحجة حتى لا يفد إلى الله عز وجل ويقول: يا رب لما عذبتني؟ فلا بد من أن يحدث هذا الفعل باختيار الإنسان وبمشيئة الإنسان، المشيئة التي لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن فالفزع إلى الله في وقت الشدائد هو الذي يعصم الإنسان من هذه الفتن العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبادة في الهرج كهجرة إليه، والمقصود بالهرج القتل، يعني وقت القتل والحروب وسفك الدماء. إذا كان الإنسان عابدا يعبد الله لا ينشغل بهذه الأمور وبالتحليلات السياسية وبالأخبار وقيل وقال، تجد أحدهم يجلس أمام التلفاز أو بين يديه الجوال يقرأ تحليلات عن أخبار جديدة وحوادث، وتقام الصلاة وهو يقرأ ويطلع وكأنه سيغير الحدث بقراءته تلك، وينسى أن الله أمره بالصلاة والحضور إليها. ليس يعني هذا أننا نكون جهلاء بالواقع ولا نعرف ما الذي يحاك لنا والذي يدار حولنا، لا، لكن فرق بين أن يغرق الإنسان نفسه في وقته كله في مثل هذه الأخبار والاطلاع عليها وينشغل عن طاعة الله عز وجل والواجبات، فرق بين هذا وبين من يأخذ من هذه الأخبار بنصيب يكفيه من أجل أن يعرف واقعه فيتدبر أمره، لكنه لا يترك ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة كما في حديث أم سلمة فزعا من نومه، كان نائم ثم قام، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين. صواحب الحجرات يعني زوجاته رضي الله عنهن أجمعين، من يوقظهن؟ كان وقت نوم في الليل، لماذا يستيقظ؟ ليس لمعرفة الأخبار وقراءة النشرات، لا، وإنما ليصلين، لأن الصلاة هي سبيل النجاة من هذه الفتن. لهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث قال: وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتن، ولا سيما في الليل، لرجاء وقت الإجابة لتكشف، أي الفتن أو يسلم الداعي ومن دعا له. فالدعاء من أعظم الوسائل التي تنجي الإنسان. ربما أن الفتنة لا تزول، تبقى في الأمة، لكن الله يعصمك منها. وأهم ما على الإنسان نفسه التي بين جنبيه وأقرب الناس إليه، فإذا قام بأمر الله عز وجل ولو ضل الناس جميعا ولو انحرف الناس كلهم فإن الله عز وجل ينجيه من بينهم، ثم ننجي الذين اتقوا. ولما أنكر اليهود المسلمون من اليهود الأوائل رأوا أناسا على معصية، فكان فرقة من هؤلاء المسلمين من اليهود كانوا ينهونهم، فقال الآخرون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هؤلاء طمس الله على قلوبه، لا تتعبوا أنفسكم، هؤلاء على ضلالة لا ينفع فيهم وعظ ولا ينفع فيهم تذكير، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال أولئك العقلاء الفقهاء الذين يعرفون أمر الله معذرة إلى ربكم. هذا الهدف الأول، أولا نعتذر إلى الله حتى لا يسألنا ربنا يوم القيامة لما لم تأمروا وتنهوا، معذرة إلى ربكم، ثم ولعلهم يتقون، وما يدريك ربما يهديهم الله عز وجل. فلذلك جاء بعدها الخبر بأن الله أنجى الذين ينهون عن السوء، من كان ينهى عن السوء ويقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنجاه الله عز وجل من العذاب الذي حل بهم بعد ذلك. عباد الله، قد يكون من المهم جدا التنبيه على أن المؤمن ينبغي له في أوقات الفتن أن يعتزلها. والاعتزال هنا ليس معناه أن الإنسان لا يشارك في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون إيجابيا، قد يكون الاعتزال اعتزالا ذاتيا نفسه وإن كان جسده يخالط الناس، وقد يكون أحيانا اعتزالا بالجسد وبالروح فيفارق الإنسان موطن الفتنة ولا يقترب منها، وهذا أمر واسع والكلام فيه يطول، لأن الفتن نفسها تختلف من فتنة إلى فتنة. فقد يكون على المستوى الشخصي الفتن وإن كانت يسيرة ربما في أعين البعض، كمواطن مثلا الاختلاط بين الرجال والنساء، خذ مثالا السوق مثلا، هناك بعض الناس يعتبر دخول السوق أمرا عاديا، متى ما شاء دخل السوق. هل نقول إن دخول السوق حرام؟ لا، لكن العاقل الحصيف هو الذي لا يدخل السوق إلا لحاجة. لماذا؟ لأن السوق موطن من مواطن الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الأماكن إلى الله أسواقها. لماذا؟ لأن السوق فيه فتن كثيرة، اختلاط الرجال بالنساء، حصول الكذب في الغش والأيمان الفاجرة وغير ذلك من الأشياء التي لا تخفى عليه. فلهذا المؤمن يحرص أنه يبتعد قدر المستطاع، فإذا احتاج فلا بأس، أما أن يتخذ السوق مجال للتسلية والنزهة متى ما أراد ذهب. وقس على ذلك البلاد التي يسافر إليها من بلاد الكفر وفيها من الفجور والبلاء ما الله به عظيم، لا ينبغي الإنسان أن يلقي بنفسه فيها من غير حاجة شرعية معتبرة. فالمؤمن ينأى بنفسه عن الفتن ويعتزل هذه الفتن، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على المستوى الشخصي. فإذا كان على مستوى الأمة وكثر القتال والحروب وكثرت الفرق وصار الإنسان لا يدري الحق من الباطل، فالمؤمن هنا يعتزل تلك الفتن ويسلم بدينه. جاء في حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ قال نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. ثم قال ثم مه، يعني ثم بعد ذلك ماذا؟ قال ثم تقع الفتن كأنها الظلل، ف فقال هذا الرجل: كلا والله إن شاء الله. يعني استعظم الأمر، معقول مع انتشار الإسلام ودخوله في البيوت يحدث فتن كأنها الظلل؟ كلا والله، يعني أعوذ بالله أن يحصل مثل هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية: فخير الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب، يتقي الله ويذر الناس من شره. والدجال حينما يأتي، أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى البعد عنه، وليس الذهاب إليه، ليس الذهاب من أجل هذا شيء جديد فلنذهب وننظر، لا، هذا أمر مفروغ منه، أنه ليس من منطق العقل، لأن أعظم فتنة في التاريخ هي فتنة الدجال. لا، النهي ليس فقط عن هؤلاء، فهذا أمر مفروغ منه لهؤلاء، لكن النهي حتى من كان مؤمنا ويعتقد في نفسه أنه لن يتغير وعلى ثبات ويعرف أن هذا الدجال، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نذهب إليه، قال: اهربوا إلى رؤوس الجبال، فروا منه، فإن الرجل يأتي إليه وهو يعتقد أنه مؤمن، فإذا رأى ما معه من الفتن آمن به والعياذ بالله. الفتنة عظيمة تزيغ بها القلوب، فكيف بفتنة الدجال؟ وقد كان حذيفة رضي الله عنه كما في البخاري يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ في علامة تدل على أنه ليس نقيا صافيا، ليس خيرا صافيا، فيه دخن، فيه غبش، فيه تمثيل، فيه ادعاء الدين، فيه تظاهر بالصلاح والهدى، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يتحدثون بالدين وعن أهل الدين ثم يدسون السم في العسل، وهدفهم من ذلك الإفساد. قال: وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، لا يهود ولا نصارى، يلبسون لباسنا ويظهرون في قنواتنا ويتحدثون بيننا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزلون الفتن. فلما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وأرضاهما، أكثر الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة. يقول التابعي الجليل محمد بن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما خف فيها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وقال الشعبي رحمه الله: لم يشهد الجمل، يعني موقعة الجمل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب. يقول: إن زادوا على 5 من الصحابة وجاء أحد بغير هؤلاء فأنا أكذب عليكم، يعني أنه واثق أنهم 4. طبعا هؤلاء الصحابة الأطهار الأبرار رضي الله عنهم، علي ومعاوية والزبير، ليس معنى ذلك أنهم أرادوا الفتن أو دخلوا فيها، لكنهم كانوا في مصدر، في مكان المسؤولية والتصدر، وكل منهم كان يرى أن الحق معه وأنه لا بد أن يخضع الآخر إليه حتى يستقيم حال الأمة. اجتهد من اجتهد، وأصاب من أصاب، وأخطأ من أخطأ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، غفر الله لهم جميعا وكتب الله أجورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من أهل الجنة، وأن من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار، فكل خطأهم مغتفر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ علينا أمننا وبلادنا، ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، قد يتساءل متسائل، لماذا كتب الله هذه الفتن ولماذا تنزل؟ والجواب واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، أخبرنا الله به في كتابه، وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم تنزل الفتن إلا بسبب الذنوب والمعاصي. هذه القضية التي لا ينبغي أن يجادل فيها اثنان، ولا ينتطح فيها عنزان كما يقال. البلاء هو من المعصية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالبلاء لا يحدث إلا بسبب المعصية، ولا يرتفع إلا بالتوبة والاستغفار. فتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد من إحداث توبة وأوبة ورجعة إلى الله عز وجل، حتى يكشف الله الغمة عن هذه الأمة، فإنها والله غمة شديدة تذهل المرء وتجعل الحليم حيران. عباد الله، من الوسائل المهمة لرفع الفتن أن يكون هناك سعي من الجميع إلى إصلاح أحوال المسلمين، كل على حسب حاله. والإصلاح يعني في الشرع عبارة النصيحة، والنصيحة واجبة على كل مسلم بحسب استطاعته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح على حسب حال الإنسان، ونصح الولاة ضرورة لا بد منها، ولا بد من بيان الخطأ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ذلك لا يكون إلا بالطرق الشرعية. بعض الناس أخذ هذا الأصل العظيم وهو مناصحة الولاة، والذي هو ضرورة من ضروريات الحياة، لكنه استخدم وسائل تتنافى مع هذا الأصل الشرعي، فأصبحنا نسمع بابتكار طرق للمناصحة ليست من دين الله عز وجل. هناك دعوات آثمة، وخاصة في هذه البلاد المباركة التي شرق أعداؤها باجتماع لحمتها وبما فيها من الشعائر الظاهرة للإسلام، فأرادوا تفريق أهلها، فخرجت تلك الدعوات للمظاهرات والتجمعات من أجل الإصلاح بزعمهم. ونحن نرى أن هذه التجمعات التي إن صح وصفها بأنها غوغائية هي مجال للإفساد أكثر من كونها مجالا للإصلاح، والواقع يشهد بهذا. فانظروا إلى بلاد المسلمين التي حولنا، لما بدأت فيها هذه المظاهرات وهذه التجمعات، ما الذي حصل وكيف كانت النتائج؟ وخيمة، بلاء، حروب طاحنة، فقر، تهجير، أمراض، بلاء عظيم. ناهيك عما يكون في هذه التجمعات من اختلاط ربما الرجال بالنساء، وتضييع للصلوات، وربما الانتهاك والاعتداء على الممتلكات العامة، وكل ذلك بدعوى الإصلاح. وربما يندس في هؤلاء، وإن كان بعضهم ربما يريد الخير، لكن كم من مريد للخير لن يبلغه. أقول ربما يندس في أوساط هؤلاء أناس مغرضون من أهل السوء، فيحدثون الفتن
وربما حصل هناك بين طرفين شيء من الاعتداء وربما وصل إلى القتل، ثم حصلت هناك ثورات وقتال وحروب، فضاعت الأمة بسبب هذه الحروب الطاحنة التي كان من جرائها أن أصبح المرء لا يأمن على نفسه ولا على عرضه. ثم بعد ذلك لا تسل عن الفساد العريض الذي يكون في الأمة. فالله الله في الاجتماع والتوافق ولزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمر في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. النصح واجب نعم، ونؤكد على هذا، ولا بد أن يستمع الولاة للناصحين، لكن لا ينبغي أن يكون هذا سبيلا إلى تحقيق أجندة الله أعلم أين مصادرها، فيحدث من ذلك البلاء العظيم للأمة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ هذه البلاد المباركة وبلاد المسلمين من شر أعداء الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعذنا من المنافقين والعلمانيين وأهل السوء الحاقدين، واجمع شملنا وولاتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. صلوا وسلموا على رسول الله، فإن الله قد أمركم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.